إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله والمتوفى سنة 595 من الهجرة إلى قوله في كتاب الصيام الثاني، وهو الصيام الغير مفروض. قال: وأما يوم السبت فالسبب في اختلافهم فيه اختلافهم في تصحيح ما روي من أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، خرجه أبو داود. وقد خرجه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن، وخرجه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء برقم 960 وأطال الشيخ رحمه الله في تخريجه والرد على من ضعفه. وقد كنت قديما بعون الله تبارك وتعالى جمعت في ذلك أوراقا. قال الشيخ رحمه الله: صحيح. ثم ذكر من خرجه، والحديث رواه عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء في لفظه زيادة: وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغ. هذه مبالغة في إفطار هذا اليوم وعدم صيامه. قال الترمذي: ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بالصيام، لأن اليهود تعظم يوم السبت، فأنت ترى أن النهي عن صيام السبت إنما هو لمن اعتقد يعني فضيلة له، لمن اعتقد فضيلة له فتحراه بالصيام. ولذا جاء في بعض الأحاديث الصحيحة: لا تحروا صيام يوم السبت، لا تحروا، فيكون النهي عن التحري، النهي عن التحري أي القصد إليه لأنه السبت لاعتقاد فضيلة فيه أو نحو ذلك. فخرج بهذا صورتين، خرج بهذا إذا عرفنا أن النهي إنما هو عن تحري صيام يوم السبت، فيخرج من ذلك صورتان لا ينهى عنهما. الصورة الأولى: إذا صامه مضموما إلى غيره، فإن من صامه مضموما إلى غيره لم يتحره، التحري إنما يكون بإفراده، التحري إنما يكون بإفراده. وأما من ضمه إلى غيره فلا يقال عنه أنه تحرى صيامه لأنه صام يوما قبله أو يوما بعده، فليس هو بأولى مما قبله أو مما بعده. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا كان محلا لصيام آخر، إذا كان محلا لصيام آخر أي وإن لم يضم إلى غيره، كأن يكون محلا لصيام عاشوراء أو لصيام عرفة أو نحو ذلك. فإذا الذي يصومه مضموما إلى قبله أو إلى ما قبله أو إلى ما بعده لا يقال عنه أنه تحرى، والذي يصومه لأنه محل لصيام آخر فلا يقال عنه أنه تحرى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله يعني من أعله ورد عليهم، ومما أعل به الحديث يعني أنهم قالوا حديث مضطرب، لكن الاضطراب القاضح هو الذي لا يترجح فيه بعض الأوجه على الأوجه الأخرى. فأما إذا ترجحت يعني بعض الأوجه فيكون الحكم لهذا الراجح، فرد الشيخ على الذين يقولون أنه حديث مضطرب. وأيضا سئل الزهري عن هذا الحديث فقال هذا أو ذاك حديث حمصي، حمصي يعني رواته من أهل حمص في الشام، وأنت تعلم أن هذا لا يكون تعليلا، فالتعليل لا يكون بالبلد. قال ذاك حديث حمصي، وعلق الطحاوي على قول الزهري فقال فلم يعده الزهري حديثا يقال به وضعفه. وأيضا ممن يعني طعن في هذا الحديث الإمام مالك فقال هذا كذب، قال هذا كذب. قال النووي ردا على الإمام مالك لا يقبل هذا منه وقد صححه الأئمة، لا يقبل هذا منه يعني لا يقبل هذا من مالك وقد صححه الأئمة. وأيضا من الذين طعنوا في هذا الحديث أبو داود قال هذا حديث منسوخ، قال هذا حديث منسوخ. قال الشيخ الألباني قلت ولعل دليل النسخ عنده حديث كريب مولى ابن عباس أن ابن عباس وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثوني إلى أم سلمة أسألها أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر لصيامها، قالت يوم السبت والأحد. فرجعت إليهم فأخبرتهم فكأنهم أنكروا ذلك، فقاموا بأجمعهم إليها فقالوا إنا بعثنا إليك هذا في كذا، وذكر أنك قلت كذا، فقالت صدق، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام السبت والأحد، وكان يقول إنهما عيدان للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه ابن حبان والحاكم وقال إسناد صحيح ووافقه الذهبي. قال الشيخ الألباني وضعف هذا الإسناد عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى وهو الراجح عندي، لأن فيه من لا يعرف حاله كما بينته في الأحاديث الضعيفة، قال كما بينته في الأحاديث الضعيفة بعد الألف، والشيخ حسنه في تعليقه على صحيح ابن خزيمة برقم 2168. فالشيخ حسنه في تعليقه على ابن خزيمة برقم 2168. فطبعا هذا يعني يراجع لينظر أيهما المتقدم وأيهما المتأخر. وإن كان هذا أيضا يعني في صحيح الجامع كان يصوم السبت والأحد، كان يصوم السبت والأحد. يقول الشيخ: ولو صح لم يصلح أن يعتبر ناسخا لحديث ابن بوسر ولا أن يعارض به لإمكان حمله على أنه صام مع السبت يوم الجمعة، وبذلك لا يكون قد خص السبت بالصيام، لأن هذا هو المراد بحديث ابن بوسر. قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق بعد حديث ابن عباس هذا، قال: وهذا لا يخالف أحاديث الانفراد بصوم يوم السبت. فأحاديث النهي تكون نهيا عن إيش؟ عن إفراده، وأحاديث الجواز إنما جاءت بضمه إلى غيره. وأيضا الشيخ رحمه الله له كلام أو له تعليق على هذا الحديث في صحيح الترغيب 1049. فالشيخ يعني ذكر هذا الحديث: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغ. علق الشيخ وقال: لا دليل على النسخ. طبعا بعد أن نقل المنذري قول أبي داود قال: هذا حديث منسوخ. فعلق الشيخ وقال: لا دليل على النسخ. قال: ونحوه حمل الحديث على إفراد السبت بالصوم كما يأتي من المصنف، فإنه وإن قال به كثير من العلماء كما كنت ذكرت ذلك في الطبعة السابقة وجريت مجراهم. فإذن الشيخ الألباني أولا كان على ماذا؟ على أن النهي إنما هو نهي عن الإفراد، وهذا قول كثير من العلماء. فالشيخ يقول: كنت جريت مجراهم. قال: فقد ظهر لي أن الأقرب أنه لا يشرع صيامه مطلقا إلا في الفرض، وهذا أيضا ذكره الشيخ في تمام المنة صفحة 405 وفي السلسلة الصحيحة 3101 وأيضا الصحيحة 225. قال: مشيا مع ظاهر الحديث، مشيا مع ظاهر الحديث، لأنه نهي أو لأنه نهى أولا نهيا عاما، نهى أولا نهيا عاما: لا تصوم يوم السبت. قال: إلا، ثم استثنى الفرض فقط. فكيف نرد على الشيخ؟ نقول: جاء في هذا الحديث استثناء ليش؟ الفرض. وجاء في الأحاديث الأخرى استثناء ماذا؟ الضم، سورة الضم إلى غيره. وأيضا إذا كان محلا لليش؟ إذا كان محلا لصيام مندوب. فالشيخ يقول: ثم استثنى الفرض فقط، ثم أكد الأمر بإفطاره في غير الفرض بقوله: فإن لم يجد أحدكم إلا. يقول: وحديث أبي هريرة لا ينهض لتخصيصه، وحديث أبي هريرة لا ينهض لتخصيصه، اللي هو حديث إيش؟ لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما إيش؟ قبله أو يوما بعده، وما الذي بعده؟ السبت. فيقول: وحديث أبي هريرة، تقول: وكذلك حديث جويرية لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي صائمة يوم الجمعة، فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سألها أتصومين غدا؟ فالشيخ يقول وحديث أبي هريرة لا ينهض لتخصيصه لأنه مبيح وهذا حاضر. حديث أبي هريرة مبيح يعني يبيح صيام يوم السبت، وهذا حاضر، حاضر يعني مانع من الحظر، والحاضر مقدم على المبيح كما هو معلوم من علم الأصول. قال ومن شاء التفصيل فلينظر في كتابي تمام المنة 405-408 والصحيحة 3101 إلى آخره. فإذا كما ذكرنا أيها الإخوة أن القول في صيام يوم السبت هو كالقول في صيام يوم الجمعة، إلا أن التخصيص في الجمعة جاء تخصيصا متصلا في نفس الحديث، وأما التخصيص في صيام يوم السبت فجاء تخصيصا منفصلا في الأحاديث الأخرى كحديث أبي هريرة وحديث جويرية وحديث أم سلمة إن كان حديثا حسنا. فهذه ثلاثة أحاديث تخصص حديث ابن بسر، حديث جويرية وحديث أبي هريرة وحديث أم سلمة. قالوا والحديث منسوخ، وقد عرفت الرد على هذا. نسخه حديث جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال صمت أمس؟ فقالت لا. فقال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. قال وأما صيام الدهر فإنه قد ثبت النهي عن ذلك، قد ثبت النهي عن ذلك كما في الصحيحين. فمثلا عند البخاري عن عبد الله بن عمرو مرفوعا لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر. يمكن أن يكون هذا خبر ويمكن أن يكون دعاء، لا صام كأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه، لا صام من صام الدهر، أو لا صام من صام الدهر، الذي يصوم الدهر ليس بصائم لأنه مخالف للحنيفية السمحة، مخالف للحنيفية السمحة، مخالف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. ومن أعظم الأحاديث التي فيها الترهيب من صيام الدهر حديث عجيب في السلسلة الصحيحة 3202، رواه أبو داود الطيالسي والبزار عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد تسعين. الحلقة هذه بوضع السبابة على الإبهام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح اليوم من سد ياجوج وماجوج هكذا، هذا عقد تسعين عند العرب. فهذا حديث مخيف، من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا، مع أنه صائم. 3202. قال لكن مالك والشافعي أيضا لم يرى بذلك بأسا يعني بصيام الدهر، وعسى رأى النهي في ذلك إنما هو من باب خوف الضعف والمرض. نقول من باب خوف الضعف والمرض، نقول بل لمخالفة الحنيفية السمحة. قال وأما صيام النصف الآخر أو الآخر من شعبان، وأما صيام النصف الآخر من شعبان قول الأول فإن قوما كرهوه، الثاني وقوما أجازوه. فمن كرهوه فلما روي من أنه عليه الصلاة والسلام قال لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان، يعني ليس هكذا لفظ الحديث، وإنما لفظه إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وهذا حديث صحيح رواه أحمد والأربعة وهو في صحيح الجامع 397 وفي صحيح أبي داود 2025. إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. ومن أجازه فلما روي عن أم سلمة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صام شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، إلا شعبان ورمضان. طبعا قولها متتابعين يعني كما جاء في الحديث الآخر كان يصوم شعبان إلا قليلا، كان يصوم شعبان إلا قليلا. والعرب إذا كان الاستثناء قليلا فتجعله كالتمام، إذا كان الاستثناء قليلا تجعله كالتمام. مثلا إنسان أنفق 900 درهم يقول أنفق 1000 لأن الاستثناء قليل. قال ولما روي عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرن شعبان برمضان. الحديث الأول في صحيح الترغيب أو الحديث الأول والثاني كان يقرن، هذا في صحيح الترغيب برقم 1025 برقم 1025 حديث أم سلمة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وفي لفظ لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في السنة شهرا تاما إلا شعبان كان يصله برمضان. فكيف هذا؟ إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم شعبان، فكيف الجمع؟ أحسن ما جمع بين الحديثين ما ذكره ابن القيم رحمه الله أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا موجه إلى يعني صنفين من الناس، موجه إلى صنفين من الناس. من ليس له عادة، من ليس له عادة بصيام شعبان، من ليس له عادة بصيام شعبان، إنسان ما يصوم شعبان ليس له عادة بصيام شعبان فيأتي في النصف الثاني من شعبان يقول أريد أن أصوم، هذا يتهم، يتهم بماذا؟ يتهم أنه يريد أن يزيد في الصوم المفروض، يتهم بالتنطع. هذا الصنف الأول من ليس له عادة بصيام شعبان. الصنف الثاني من لم يضف النصف الثاني إلى النصف الأول، من لم يضف النصف الثاني إلى النصف الأول، يعني هو له عادة بصيام شعبان لكن في مرة من المرات صام في النصف ليش الثاني ما صام في النصف الأول شيئا، فهذا أيضا يتهم. فإذا إذا انتصف شعبان فلا تصوموا هذا موجه لمن ليس له عادة أو لمن لم يضف النصف الثاني إلى النصف الأول، وهذا الذي بينه ابن القيم عند الشافعية، هذا عند الشافعية يقول المعلق هنا أما الشافعية فقالوا يحرم صيام النصف الثاني من شعبان إلا إن وصله بما قبله أو كان عادة له إلا إن وصله بما قبله أو كان عادة له. فإذا هذا هو المقصود بهذا الحديث. المقصود بحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا هو المقصود بحديث من يقول لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين. المقصود بهذا هو المقصود بهذا لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين حماية لحريم الشهر. وأما إذا انتصف شعبان فلا تصوموا فهذا حماية لحريم حريم الشهر، زيادة في الحماية، زيادة في الحماية. إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. قال وهذه الآثار خرجها الطحاوي. نعم الطحاوي وغيره، هذا ذكره هنا عن عند الترمذي وابي داود والنسائي. قال وأما الركن الثاني وهو النية، يعني النية في الصيام ليش؟ في الصيام الغير مفروض. فلا أعلم أن أحدا لم يشترط النية في صوم التطوع، وإنما اختلفوا في وقت النية على ما تقدم. نعم، هل لا بد من تبييتها قبل الفجر أم أنه يجوز إنشاؤها من النهار؟ هذا سبق أن ذكرناه. فهذا اختلاف في النية ولا في وقت النية؟ في وقت النية، ليس اختلافا في النية، وإلا فالأصل إنما الأعمال بالنيات. قال وأما الركن الثالث وهو الإمساك عن المفطرات، الإمساك عن المفطرات، فهو بعينه الإمساك الواجب في الصوم المفروض، والاختلاف الذي هنالك لاحق هاهنا. فإذا هذا بالنسبة للأركان الثلاثة، لأنه قال في أول هذا الكتاب قال والنظر في الصيام المندوب إليه هو في تلك الأركان الثلاثة. النية ما فيها جديد، وكذلك الإمساك عن المفطرات، هذان الركنان هما كالركنين في الصيام المفروض، وإنما الاختلاف في الزمان، في زمان الصيام الإيش الغير مفروض. قال وأما حكم الإفطار في التطوع، من أين هذه يا إبراهيم؟ وأما حكم الإفطار في التطوع، لأنه قال في أول الكتاب ماذا؟ قال والنظر في الصيام المندوب إليه هو في تلك الأركان الثلاثة وفي حكم الإفطار فيه، يعني حكم الصيام وحكم الإفطار فيه. إنسان يصوم تطوعا ثم أفطر متعمدا أو أفطر بعذر، فما حكمه؟ فيريد أن يبين لنا حكم الإفطار فيه. قال وأما حكم الإفطار في التطوع فإنهم أجمعوا على أنه ليس على من دخل في صيام تطوع فقطعه لعذر قضاء. فالذي يدخل في صيام تطوع ثم قطعه لعذر هذا ليس عليه قضاء، هذا إجماع. إنسان يصوم يوم الاثنين بعدين جاءه عذر مرض أو كذا فقطعه، هذا لا قضاء عليه، أجمعوا على أنه لا قضاء عليه. وإنما اختلفوا إذا قطعه بغير عذر، إذا قطعه بغير عذر. قال واختلفوا إذا قطعه لغير عذر عامدا، فأوجب مالك وأبو حنيفة عليه القضاء. إنسان صام يوم الاثنين وبعدين جاء في خلال النهار قال خليني أفطر، ما حكمه؟ عند مالك وأبي حنيفة يجب عليه القضاء. وقال الشافعي وأحمد أيضا وجماعة ليس عليه قضاء، ليس عليه قضاء وإن أفطر متعمدا لغير عذر. والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك، وذلك أن مالكا روى أن حفصة وعائشة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا عليكما، اقضيا يوما مكانه، اقضيا يوما مكانه. فهذا أمر بالقضاء في صيام تطوع. تقول: ولكن هذا الحديث ضعيف في السلسلة الضعيفة 5480، هذا حديث ضعيف. تقول: وفي الباب. إيش يعني وفي الباب؟ يعني بالنسبة لقضاء، قضاء صيام التطوع إذا أفطر فيه. تقول: وفي الباب حديث الرجل الذي حضر الدعوة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعاكم أخوكم وتكلف لكم، كل ثم صم يوما مكانه. دعاكم أخوكم وتكلف لكم، وبعدين جاء واحد من المدعوين صاع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعاكم وتكلف لكم، قال: كل ثم صم يوما مكانه. لسه ما كملت الحديث، خلي بالك. قال: ثم صم يوما مكانه. ايش التكملة؟ إن شئت. فإذا الذي يفطر متعمدا لغير عذر في صيام تطوع، ما حكمه؟ ما حكمه أيها الإخوة بحسب هذا الحديث؟ ها؟ يعني إن شئت اقضي، وإن شئت فأنت وشأنك. لكن تقديم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: صوم يوما مكانه، هذا يدل على الميل إلى القضاء استحبابا. هذا حديث حسن كما في الإرواء 1952، وهو نص في المسألة ألا قضاء إلا أن يشاء. تقول: ولا يلزمه الإفطار، فالذي يحضر الدعوة يستحب له، ليش يستحب له الإفطار ولا يلزمه؟ لا يلزمه. تقول: ولا يلزمه أن يفطر، كما عند مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: وإن كان صائما فليدعو. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة الدعوة قال: فإن كان مفطرا فليش؟ فليطعم. وإن كان صائما فليدعو، وفي بعض الألفاظ فليصلي. يصلي يعني إيش؟ ها؟ يدعو. الصلاة هنا بمعناها اللغوي. وإن كان صائما فليدعو. تقول: وفي حديث ابن مسعود: فليدعو بالبركة، فليدعو بالبركة. ففيه بيان المدعو به، فليدعو بالبركة، اللهم بارك لهم. وانظر الإرواء 1953. يقول ابن رشد: وعارض هذا حديث أم هاني قالت: لما كان يوم الفتح، فتح مكة، اجعل هذا بين قوسين، لما كان يوم الفتح، فتح مكة، واكتب عليه منكر. فتحديد الوقت هذا منكر. فإذا أصل الحديث ماذا؟ ها؟ جاءت فاطمة بدون تحديد للزمان. جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأم هانئ عن يمينه. قالت: فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه، أو فناولته فشرب منه، ثم ناوله أم هانئ فشربت منه. لماذا أم هانئ الأول؟ لأنها على اليمين، وهكذا السنة في الطعام والشراب، الأيمنون فالأيمنون. قالت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة. فقال لها عليه الصلاة والسلام أكنت تقضين شيئا؟ أكنت تقضين شيئا؟ يعني كان عليك صيام مفروض؟ قالت لا. قال فلا يضرك إن كان تطوعا، فلا يضرك إن كان تطوعا. تقول وفي لفظ الصائم المتطوع أمين أو أمير نفسه، الصائم المتطوع أمين أو أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. الصائم المتطوع هذا يدخل فيه التعمد والإيش والنسيان، سواء أفطر ناسيا أو متعمدا بعذر أو بغير عذر، أمير نفسه. تقول هذا الحديث حديث صحيح في صحيح أبي داود 2120، لكن ذكر الفتح فيه منكر، ذكر الفتح فيه منكر. لماذا؟ لأن الفتح كان في رمضان، الفتح كان في رمضان، فكيف يتصور قضاء رمضان في رمضان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ماذا؟ أكنت تقضين شيئا؟ هذا لا يمكن أن يكون فيه في رمضان، لأنه لا يتصور قضاء رمضان في رمضان. فهذا هو وجه النكار. تقول وهو في الصحيحة بلفظ، يعني هذا الحديث في السلسلة الصحيحة بلفظ، إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه، إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي. تقول وفيه فائدة، ما هي؟ أن الذي يقضي رمضان إن أفطر فما الواجب عليه؟ أنه يقضي، لأن هذا أيام عليه. فإذا فيه فائدة أن من أفطر في قضاء رمضان فعليه القضاء لا غير. فيضاف هذا إلى المسألة صفحة 597، هذه مرت علينا قبل ذلك. 597 قال واتفق الجمهور على أنه ليس في الفطر عمدا في قضاء رمضان كفارة. صحيح، ليس فيه كفارة. فتقول عند هذا الموضع السابق انظر دليلا في هذا في الصحيحة 2802، الصحيحة لفظ الصحيحة الذي ذكرناه الآن هذا 2802. فالذي يتعمد القضاء، فالذي يتعمد الإفطار في قضاء رمضان ليس عليه إلا ليش؟ إلا القضاء. الدليل ماذا؟ ها، إن كان قضاء رمضان فاقضي يوما مكانه، فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بقضاء يوم مكانه، ولم يأمرها بكفار. قال واحتج الشافعي في هذا المعنى بحديث عائشة أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أنا خبأت لك خبئا، فقال أما إني كنت أريد الصيام ولكن قربي. ففيه أن المتطوع بالصيام أمير نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم أفطر كان صائما فأكل. يقول وحديث عائشة وحفصة غير مسند. أي حديث؟ الذي حكم عليه الشيخ بالضعف 5480. فابن رشد ماذا يقول؟ غير مسند. تقول أي منقطع كما في الضعيفة. غير مسند هنا بمعنى إيش؟ منقطع، يعني فيه انقطاع. فابن رشد يعني يقول إن حديث عائشة وحفصة غير مسند، وإذا كان غير مسند يعني منقطع فالضعيف لا يعارض الصحيح، الضعيف مطروح، الضعيف مطروح ويبقى الصحيح. قال ولاختلافهم أيضا في هذه المسألة سبب آخر. السبب الأول اختلاف الآثار. قال وفيه سبب آخر، وهو تردد الصوم للتطوع بين قياسه على صلاة التطوع أو على حج التطوع. صيام التطوع نقيص على صلاة التطوع فيجوز الخروج منها، أم يقاس على حج التطوع فلا يجوز الخروج منه؟ وذلك أنهم أجمعوا على أن من دخل في الحج والعمرة متطوعا يخرج منهما أن عليه القضاء، وأجمعوا على أن من خرج من صلاة التطوع فليس عليه قضاء فيما علمت. وزعم من قاس الصوم على الصلاة أنه أشبه بالصلاة منه بالحج، لأن الحج له حكم خاص في هذا المعنى. صحيح، الحج له حكم خاص، حج التطوع إذا أنت دخلت فيه فلا بد أن تتمه، وإذا أفسده فلا بد أن يقضيه، لأن الحج له حكم خاص في هذا المعنى، وهو أنه يلزم المفسد له المسير فيه إلى آخره. وإذا أفطر في التطوع ناسيا فالجمهور على أن لا قضاء عليه، وقال ابن علي عليه القضاء قياسا على الحج. ولعل مالكا حمل حديث أم هاني على النسيان، لأن حديث أم هاني صريح فلا يضرك، فحمله مالك على الإيش؟ على النسيان، لأن قوله ماذا؟ ها؟ أنه إذا قطعه لغير عذر عامدا أنه عليه الإيش؟ عليه القضاء، فهو يحمل حديث أم هاني على النسيان. قال وحديث أم هاني خرج أبو داود، وكذلك خرج حديث عائشة بقريب من اللفظ الذي ذكرناه، وخرج حديث عائشة وحفصة بعينه. قال بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الاعتكاف. الاعتكاف يأتي بعد الصوم كما في كتاب الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى بعد آيات الصوم في سورة البقرة ذكر الاعتكاف، والاعتكاف يأتي في نهاية الشهر تتميما له وتحصيلا يعني لخير هذه الأيام. قال الله تعالى في آخر آيات الصيام: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والاعتكاف لغة هو الحبس واللزوم، الاعتكاف لغة هو الحبس واللزوم. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين، يعني ملازمين حابسين أنفسنا أو أنفسنا عليه. قال: والاعتكاف مندوب إليه بالشرع واجب بالنذر. مندوب إليه بالشرع واجب بالنذر، إذا نذره الإنسان فيجب عليه. وأما الاعتكاف في العشر الأواخر أو إذا فعله عبادة فهذا مندوب إليه، ولا خلاف في ذلك، إلا ما روي عن مالك أنه كره الدخول فيه مخافة أن لا يوفي شرطه. فنقول هذه ليست كراهية مطلقة، هذه ليست كراهية مطلقة، ما تذهب وتقول إمام مالك يكره الاعتكاف، لا، نقول إمام مالك يكره الاعتكاف مخافة أن لا يوفي بشرطه. وأما إنسان أعد له العدة، أخذ الإجازة وأتى بمتاعه وجلس في المسجد ودخل فيه وقال إن شاء الله سأعتكف العشرة، فهذا مندوب له عند الجميع. وأما الذي يخاف أن لا يوفي به فهذا يكره عند مالك، فهذه ليست كراهية مطلقة. قال: وهو في رمضان أكثر منه في غيره، وبخاصة في العشر الأواخر منه، إذ كان ذلك هو آخر اعتكافه صلى الله عليه وآله وسلم. وهو بالجملة يشتمل على ويذكر لنا خمسة أمور في الاعتكاف على طريقة ابن رشد رحمه الله في حسن التقسيم: عمل مخصوص في موضع مخصوص في زمان مخصوص بشروط مخصوصة وتروك مخصوصة. فإذا باختصار شديد الاعتكاف عبارة عن عمل مخصوص في إيش؟ في موضع مكان يعني مخصوص، في زمان مخصوص، بشروط مخصوصة وموانع مخصوص، يعني عليه شروط ويحرم عليه أو يجب عليه طرق مخصوصة. فهو سيتكلم عن هذه الخمسة واحدا واحدا. أولا قال: فأما العمل الذي يخصه، ما هو العمل، ما هو عمل المعتكف؟ هذا اختلفوا فيه، عمل المعتكف اختلفوا فيه. ففيه قولان. القول الأول قيل إنه الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن لا غير ذلك من أعمال البر والقرب، لا غير ذلك من أعمال البر والقرب، يعني أن هذه أشياء مختصة بالإيش؟ بالمساجد. فالذي على المعتكف الأعمال المختصة بالإيش؟ ها؟ بالمسجد. إيش اللي في المسجد؟ الصلاة، الذكر، قراءة القرآن، الأعمال المختصة بالمساجد. طيب تشييع الجنازة، هل هذا مختص بالمسجد؟ لا. إذن ما يجوز على هذا القول. عيادة المريض ما يجوز على هذا القول. فإذن الذي يجوز للمعتكف من العمل الأعمال المختصة بالمسجد. قال: وهو مذهب ابن القاسم. الثاني، القول الثاني، وقيل جميع أعمال القرب والبر المختصة بالآخرة، المختصة بالآخرة يعني جميع الأعمال الصالحة. فعلى هذا القول يجوز له ماذا؟ يجوز له أن إيش؟ أن يشهد الجنازة وأن يعود مريضا، ويجوز له أن يذهب إلى جاره ويستأنس به. كل هذا من القرب، من أعمال الآخرة. قال: وهو مذهب ابن وهب. فعلى هذا المذهب يشهد الجنائز ويعود المرضى ويدرس العلم. أيوة، تدريس العلم أيها الإخوة، هل هو مختص بالمساجد؟ هل هو من الأعمال المختصة بالمساجد؟ لا. ولذلك قال: ويدرس العلم. ولذلك من تبنى القول الأول لا يدرس العلم في الاعتكاف. ولذا كان السلف ومنهم مالك على ما أذكر أنهم كانوا إذا دخل الاعتكاف تركوا المحاضر والدفاتر، نعم، وأقبلوا على قراءة القرآن والذكر. ونعم ذلك أيها الإخوة. القرآن يحتاج، يعني يحتاج أعمارا من أجل أن يتدبر ويتأمل، سبحان الله. والله يا إخواني ما تنقضي عجائب القرآن، ما تنقضي. أحيانا يأتي المعنى على القلب ما يخطر على البال. اليوم وأنا جاء على بالي وأنا في الصلاة: وفوق كل ذي علم عليم. قلت: هذا فيه دليل على تعريف صيغة المبالغة. صيغة المبالغة، المبالغة يعني يعني التكثير. فانظر: فوق كل ذي علم، ما قال عالم وإنما قال إيش؟ عليم. وعليم يعني مبالغة، لأنه قال فوق، فوق كل ذي علم إيش؟ عليم. فحتى هذه القواعد التي يذكرونها في علوم الآلة تجدها في كتاب الله عز وجل، لكن بالتأمل، نعم، بالتأمل وبتوفيق الله عز وجل قبل كل شيء، نعم. قال: وعلى المذهب الأول لا، نعم. قال: ويدرس العلم. وعلى المذهب الأول لا، يعني لا يدرس العلم. وهذا يعني الثاني هو مذهب الثوري ومالك وأحمد، والأول مذهب الشافعي وأبي حنيفة. هذا يحفظ، المهم هذا الأول اللي هو فيه يعني قصر الأعمال على الأعمال المختصة بالمسجد، هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة. والثاني هو مذهب مالك وأحمد. وسبب اختلافهم أن ذلك شيء مسكوت عنه، أعني أنه ليس فيه حد مشروع بالقول. فمن فهم من الاعتكاف حبس النفس على الأفعال المختصة بالمساجد قال لا يجوز للمعتكف إلا الصلاة والقراءة. ومن فهم منه حبس النفس على القرب الأخروية كلها أجاز له غير ذلك مما ذكرناه. فإذا هذا هو سبب الاختلاف الأول. فإذا سبب الاختلاف أن ذلك شيء إيش؟ ها؟ مسكوت عنه، هذا السبب الأول. تقول السبب الثاني في الاختلاف اختلاف الآثار عن الصحابة في ذلك. السبب الثاني اختلاف الآثار عن الصحابة في ذلك. فروي عن علي رضي الله عنه أنه قال من اعتكف لا يرفث ولا يساب وليشهد الجمعة والجنازة ويوصي أهله إذا كانت له حاجة وهو قائم ولا يجلس، ففي هذا الأثر إباحة شهود الجنازة وهي غير مختصة بالمسجد بل ليست من عمل المساجد. ذكره عبد الرزاق، تقول ذكره عبد الرزاق في المصنف باب سنة الاعتكاف، وخالفه ما روي عن عائشة، وروي عن عائشة خلاف هذا، وهو أن السنة للمعتكف أن لا يشهد جنازة ولا يعود مريضا. تقول هذا صحيح تحت الإرواء 966، تحت الإرواء 966، وهو في حكم المرفوع لأنها ماذا قالت؟ قالت إيش؟ السنة، السنة للمعتكف، وقول الصحابة من السنة هو من المرفوع حكما. قال وهذا أيضا أحد ما أوجب الاختلاف في هذا المعنى كما ذكرت لك. ففي سببين للاختلاف، اختلاف الآثار، والسبب الأول أنه مسكوت عنه، لأن طبعا آثر عائشة يعني ابن عبد البر يطعم فيه ويقول أن إلا عبد الرحمن بن إسحاق، والشيخ الألباني رد على هذا، ما في مانع نذكره الآن ونذكره مرة أخرى. 966. ثم قال ثم رأيت الدارقطني أخرجها مع الحديث من طريق ابن جريج أخبرني الزهري عن الاعتكاف وكيف سنته. قال وأعل الزيادة بقوله، يقال إن قوله وإن السنة للمعتكف إلى آخره ليس من قول النبي وإنه من كلام الزهري، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم. قلت كذا قال ليس من قول النبي ولعله سبق قلم، صح ليس من قول النبي، فإن هذا النفي لا حاجة إليه لأن أحد من الرواة لم يذكر أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث من أصله ليس من قوله صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول عائشة تحكي فعله، فالظاهر أنه أراد أن يقول ليس من قول عائشة فوهم. وقال أبو داود غير عبد الرحمن لا يقول فيه قالت السنة، قال أبو داود جعله قول عائشة. قلت، يقول الشيخ، رواية ابن جريج وعقيل عند البيهقي في معنى رواية عبد الرحمن كما لا يخفى، ولذلك ادعى الدارقطني أنه من كلام الزهري، واتفاق هؤلاء الثقات الثلاث على جعله من الحديث يرد دعوى الإدراج. فإذا ثلاثة اتفقوا على أنه ليس، يعني ليس مدرجا من كلام الزهري. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.